أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. مرحبا بكم مجددا أحبتنا المشاهدين في لقاء آخر جديد من برنامجكم الوعد الإلهي، وفي حلقة أخرى جديدة من هذا البرنامج، والذي تطرقنا في الحلقة السابقة إلى مجموعة من الموضوعات لابد لها من مقدمة معينة. ونحن نقول في هذا المجال، عندما نستعرض مسيرة تاريخنا القديم والحديث، نلاحظ من خلال سطورها أن حكومة عالمية ستقوم في آخر الزمان، أساسها العدل والمساواة، تقضي فيه على كل أنواع الظلم والاستبداد. من هذا المنطلق تواترت الأحاديث المعصومية الشريفة تواترا كبيرا في بيان شخصية المهدي المنتظر وما يقوم به من أمر عظيم. وفي زاوية أخرى من هذه القضية ينطق كتاب الله الخالد القرآن الكريم واضعا مؤشرات عدة في تبيين الحقيقة التي حاول حكام الجور أن يخفوها طيلة عهود طويلة. كتاب حمله القلب الطاهر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنه انطلق الوهج المهدوي ليكون الأمل الذي انعقدت عليه القلوب في ظهور المصلح والمخلص. نعم، إنه كتاب الله القرآن الكريم، أخذ على عاتقه بيان تلك الآيات العظيمة التي لم تعطي لكل ذي شك وريبة إلا الحق واليقين حول تلك الشمس الساطعة في سماء الإنسانية. كلمات عدة تطوف حول آيات القرآن الكريم لتقف عند صفحة مهمة من تاريخ المصلح العالمي المهدي المنتظر. من هنا أحبتنا المشاهدين، وفي معرفة ما دار في الحلقة السابقة من هذا البرنامج، ومع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ حسن السويدان، فأهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ، ضيفا عزيزا علينا وعلى مشاهدينا الكرام. أحبتنا المشاهدين، فاصل قصير ومن ثم نعود لبداية هذه الحلقة من برنامجكم الوعد الإلهي، فابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا أحبتنا المشاهدين في هذه الحلقة من برنامجكم الوعد الإلهي. وكما قلنا، الكثير من القضايا المهمة استعرضناها في الحلقة السابقة من هذا البرنامج، والذي سنمر عليها مرور الكرام من أجل أن يكون البحث متواصلا مع سماحة الشيخ حسن السويدان. سماحة الشيخ، أهلا وسهلا بك مرة أخرى في هذا البرنامج، جزاك الله خير الجزاء. شيخنا العزيز، تكلمنا في الحلقة السابقة في عدة أمور مهمة، ولعل الأمر الذي تركز البحث حول قضية الآية الكريمة من سورة النور، الآية 55 من سورة النور المباركة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، إلى آخر الآية الكريمة. ودارت بعض الأسئلة حول قضية أنه إلى من وجه الخطاب، ومن هم الموعودون بهذا الخطاب المعين. وجزاك الله خير الجزاء، كان هناك بعض الملاحظات اللطيفة والدقيقة التي وقفتم عليها في قضية أنه الإيمان والمؤمنين الذي عانتهم الآية الكريمة، وكان هناك نوع من التفصيل. ومن ثم انتقلنا إلى مسألة في غاية الأهمية، ودار هذا السؤال: ما دام هو وعد الله، لماذا تردد هذا الكلام وعد الله الذين آمنوا؟ وخضتم في هذا المجال. بقيت قضية الاستخلاف، وتحدثت في هذا الأمر، ولكن بقيت بقية في قضية الاستخلاف. أنا أعيد الأمر من البداية، ما هو الاستخلاف أو ما هي نظرية الاستخلاف عند الشيخ حسان السويدان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أتوجه إليكم وإلى جميع الإخوة في أسرة البرنامج،
الشكر الجزيل لكم
شكرا. بالتحية والشكر، كما أتوجه بالتحية إلى جميع إخوتي وأخواتي المشاهدين.
أهلا وسهلا بكم شكرا.
ونحن لا نزال وسنبقى طويلا إن شاء الله،
إن شاء الله تعالى،
في ظل هذه القضية الحساسة والمفصلية مع إخواننا وأخواتنا، والذين نأمل منهم أن يبدأوا بمشاركتنا أيضا
إن شاء الله
عن طريق بتساؤلاتهم عبر بريد البرنامج، لأننا أمام قضية عقائدية كما ألمحنا سابقا ولوحنا وصرحنا أيضا، تعد قضية مفصلية من الدرجة الأولى. اضطرنا الحديث في الحلقة السابقة حول هذه الآية الكريمة التي هي أم الآيات، في الآيات التي تحدثت عن مخلص آخر الزمان، عن مهدي هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اضطرنا الحديث لأننا نتحدث مع كلام الله سبحانه وتعالى، ونحاول أن نغترف من هذا البحر الخضم المعاني والمعارف. أقول اضطرني الحديث أن أذهب مع جميع إخوتي وأخواتي إلى دقائق،
نعم،
دقائق هذه الآية الكريمة،
وكان مفيد
على قاعدة مفيد قوله تعالى فسالت أودية بقدرها.
إن شاء الله إن شاء الله،
ولا ندعي أنه يمكننا
إن شاء الله إن شاء الله
أن ندخل، بل نحن على مائدة كتاب الله وسنة رسوله وأحاديث الأطراف الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كما أشرتم، تحدثنا ووقفنا مليا عند الوعد الإلهي وعند الموعودين بهذا الوعد، وعند شخصية الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وانتهينا وأدركنا الوقت ونحن نتحدث عن الاستخلاف،
قضية الاستخلاف.
خلاصة ما تقدم أننا تحدثنا في الحلقة السابقة عن الاستخلاف التشريعي، وقلنا
صحيح،
بأن المقصود من الاستخلاف التشريعي هو إرادة تشريعية من الله عز وجل، نصب شخص نبيا أو رسولا أو إماما، أو نصب من خوله الله سبحانه وتعالى واليا من الولاة أو قاضيا من القضاة، كل هذا يسمى نصب تشريعي، سواء تمكن هذا المنصوب تشريعا من أداء دوره تكوينا وعلى أرض الواقع أو لم يتمكن، كما هو حال أكثر الأنبياء،
نعم،
الذين لم تستجب لهم أممهم عبر التاريخ، كما هو الحال بالنسبة لأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، الذين لم يمكنوا من القيام بدورهم الذي نصبهم له الله سبحانه وتعالى بشكل كامل، لأحداث أليمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لم تمكنهم من القيام بأعباء الإمامة والقيادة الظاهرية، مع أن هذا لا يؤثر أي أثر في كونهم خلفاء الله وخلفاء رسوله بالمعنى التشريعي، بل كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين إمامان
قاما
أو قعدا. إذن الإمامة بهذا المعنى، القيادة بهذا المعنى الذي هو مقام رباني، ليس قابلا للجعل والسلب إلا من صاحب الجعل وهو الله سبحانه وتعالى، والرسول دوره كما أشرنا سابقا هو التبليغ فيما يرتبط بهذه القضية.
نعم نعم،
هذا المعنى هو المعنى الأول للاستخلاف،
الاستخلاف التشريعي.
نعم. المعنى الثاني للاستخلاف، الاستخلاف التكويني.
هل هناك أهمية معينة
الاستخلاف
بين
على أرض الواقع؟
يعني
نعم، سيتضح إن شاء الله. الاستخلاف التكويني هو الاستخلاف على أرض الواقع على أساس قانون العلل والمعلولات، سواء العلل على مستوى المعدات التي أعدها الله سبحانه وتعالى على قاعدة أن الله سبحانه وتعالى أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها. الاستخلاف التكويني لا يعطي مكرمة أو فضيلة للمستخلف بالمعنى العام للكلمة، بل يستخلف بالاستخلاف التكويني الصالحون والطالحون. يعني تستطيع أنت وأنت تتحدث عن الاستخلاف التكويني أن تقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد استخلف تكوينيا في هذه الأرض، يعني تمكن من الانتصار، تمكن من العود إلى مكة وفتح مكة ظافرا قويا مقتدرا. سواء كان هذا التمكين ممتدحا كما في رسول الله صلى الله عليه وآله أو لم يكن كذلك، كما أنك تستطيع أن تقول بأن نمرود في زمن إبراهيم، فرعون في زمن موسى قبل الهلاك، كان أيضا مستخلفا بالمعنى التكويني.
إذن يدخل من هذا
الاستخلاف التكويني لا يعني شيء زيادة على التمكين التكويني، هذا معنى الاستخلاف التكويني. فقد يستخلف من يريد الله سبحانه وتعالى بالاستخلاف التشريعي استخلافه، قد يستخلف تكوينا كأنبياء الله ورسله ودعاة الخير في هذا العالم، وقد يستخلف بالاستخلاف التكويني على أساس قانون الأسباب والمسببات. قد يستخلف من لا يريد الله سبحانه وتعالى أن يستخلفه بالاستخلاف التشريعي وأن لا يكون له فضل عند الله سبحانه وتعالى كنمرود كفرعون إلى ما هنالك من المستخلفين، حتى المستخلفين في عالمنا المعاصر الذين لا يمثلون إرادة السماء على المستوى التشريعي.
وما أكثرهم.
السؤال المهم هذا مدخل لبيان معنى الاستخلاف في الآية الكريمة، هل هو استخلاف من القسم الأول أم هو استخلاف من القسم الثاني؟
من القسم الثاني.
الواضح من الآية الكريمة أنها لا تتحدث هنا عن الاستخلاف التشريعي، لأن الاستخلاف التشريعي لا يحتاج إلى وعد، الاستخلاف التشريعي يحتاج فقط وفقط إلى إرادة من الله سبحانه وتعالى ينشئه الله سبحانه وتعالى، يبلغه الله عبر كتبه السماوية على ألسنة سفرائه الإلهيين الذين يأتي على رأسهم الأنبياء ويتحقق المطلوب، سواء قبلت البشرية لم تقبل البشرية هذا الاستخلاف التشريعي موجود. الإمام الحسين عليه السلام كان هو الخليفة الشرعي، أمكنه أن يقيم الدولة والحكومة والقيادة على الأرض أو لم يمكنه؟ الإمام الصادق عليه السلام كان كذلك، كل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم هم كذلك. الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف الآن في يومك الحاضر وهو في عصر الغيبة، وهو في عصر الغيبة مقابل الظهور، هو إمام بالمعنى التشريعي، كان إماما بالفعل منذ وفاة أبيه الإمام العسكري عليه السلام وهو الإمام إلى يومك هذا.
إلى يوم هذا.
إذن هذا هو الجانب التشريعي في القضية. هذا الجانب من الواضح أن الآية لا تتعرض له، الآية تتحدث عن وعد إلهي للمؤمنين، ليس الوعد لخصوص الخلفاء بالمعنى الأخص خلافة داود عليه السلام.
عليه السلام،
وإن كان الآية الكريمة في خلافة داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يمكن أن تشير أيضا بالإضافة إلى الخلافة التشريعية إلى مقام الخلافة التكوينية، لسنا بصدد ذلك فعلا.
كمثال هنا
استخلاف البشرية في الأرض، جعلها لها سلطان على هذه الأرض، والذي فسر المشهور به قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، حيث فسر بالخلافة بالمعنى العام، وإن كان يوجد رأي آخر وتوجد رواية معتبرة على الرأي الآخر وهو أن الخلافة التي تحدث عنها الآية هي خلافة الأنبياء والمرسلين. عموما الاستخلاف هنا في الآية هو لعموم الذين آمنوا، لشريحة من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله كما تقدم في الحلقة السابقة. فهذه الأمة المستخلفة وهي طائفة من هذه الأمة وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء وعدهم الله سبحانه وتعالى بأن يستخلفهم، ومجموع هؤلاء من الواضح أنهم لا يمتلكون مقام الاستخلاف التشريعي. إنما زعيمهم وقائدهم وإمامهم ورأسهم هو الذي يمتلك مقام الاستخلاف التشريعي من الله سبحانه وتعالى.
جيد وضح الأمر.
مضافا إلى أن ذيل الآية كما سيأتي فيه حديث عن التمكين.
نعم.
فيه حديث ذيل كلمة ليستخلفنهم في الأرض.
نعم.
واضح أنه استخلاف تكويني في الأرض.
نعم في الأرض.
التمكين في الأرض. إبدال الخوف أمنا. في ذيل الآية. واضح أن الحديث عن أي شيء أن الحديث عن استخلاف بمعنى التمكين في هذه الأرض.
نعم.
بمعنى إبدال الخوف إلى أمن في هذه الأرض. إذن فهو استخلاف تكويني.
تكويني.
هنا يأتي التساؤل. أن الاستخلاف هذا الاستخلاف هل هو ممتدح بالمعنى التشريعي أو غير ممتدح بالمعنى التشريعي؟ لأن ذكرنا قبل قليل أن الاستخلاف التكويني قد يكون لرسل الله كما استخلف رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد يكون التمكين والاستخلاف التكويني
كنمرود وفرعون.
أحسنتم. على قاعدة قوانين الأسباب والمسببات. واضح جدا من الآية الكريمة أن هذا الوعد الإلهي يتحمل، أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه تحقيق هذا الأمر لخلص عباده، لشريحة المؤمنين، لشريحة العاملين بالصالحات، لشريحة المستضعفين في الأرض الذين يريدون تحقيق العبودية في أنفسهم وفي هذا الكون على هذه الأرض، على قاعدة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. إذن فهذا استخلاف تكويني بالمعنى الأخص، وهو استخلاف تكويني.
نعم.
يرد ويقع موردا لعناية الله سبحانه وتعالى ولإرادة الله سبحانه وتعالى الخاصة.
جيد.
هذا أمر واضح.
جيد.
إذن هذا الاستخلاف يبقى تساؤل مهم هنا، وهو أن دائرة الاستخلاف أين؟ يمكن أن الصالحين الله سبحانه وتعالى يستخلفهم في بقعة من البقاع، يقيمون دولة في مكة، في المدينة، في مكان خاص من الأرض، يجتمع فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويقيمون دولتهم ويكونون أصحاب قوة بحيث لا يستطيع أحد أن يتعدى عليهم. هل هذا هو المراد من الآية الكريمة؟ الآية الكريمة تقول ليستخلفنهم في الأرض.
في الأرض، في جميع الأرض. في
ظاهر الآية الكريمة أن الاستخلاف في كل المعمورة.
في كل المعمورة.
فهذا يعطي معنى أن هذا الاستخلاف الذي وعد الله به الصالحين ويقوم على أساس الموازين التشريعية الإلهية وعلى أساس العبودية لله سبحانه وتعالى، هذا الاستخلاف استخلاف سيعم الأرض. ستشرق الأرض بنور ربها. لأن ظاهر كلمة الأرض من دون ذكر أي قيد أن هذا الاستخلاف استخلاف عام في عموم الأرض، يعني أن سلطان الصالحين سيعم البسيطة بكاملها، سيعم الكرة الأرضية، سيصير السلطان في الكرة الأرضية والتمكين الذي سيأتي الحديث عنه في كل هذه الكرة الأرضية طبعا، وسينشأ حينئذ مجتمع المؤمنين الصالحين العاملين بالصلاح. وهذا يعني أن الدولة في الكون وفي الكرة الأرضية في ظل هذا الاستخلاف ستكون دولة واحدة، وهي دولة الصالحين. تعلم أنه على أساس نظرية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله هذه القيود والحدود الجغرافية المصطنعة لا وجود لها. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو البشرية جمعاء للإسلام، وكان يحاول تأسيس الدولة الإسلامية على الأرض كلها، وكذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك الأنبياء من قبل وبالأخص الأنبياء أولي العزم.
نعم. أصحاب الرسالة.
لكن لم يتحقق لأحد ذلك للأسباب الموضوعية، حيث إن أمم الأنبياء لم يمكنوهم من ذلك، وغاية ما أمكن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله غاية ما أمكنه هو أن الله سبحانه وتعالى حقق له وعده بالانتصار ونصره بالفعل في عودته ظافرا وفتح مكة وأقام الدولة الإسلامية بالمقدار الذي تثنى له مع الصالحين من صحابته وأصحابه وعلى رأسهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الوعد الإلهي هنا يقوم على قاعدة الاستخلاف والتمكين في كل الكرة الأرضية، وهذا يعني بكلمة واحدة أن الدولة الواحدة الموحدة الإلهية ستعم الكرة الأرضية. طبعا هذا لا يعني أن كل الناس كل أفراد العالم سيصيرون أهل الصلاح وأهل التقوى. قد يبقى نتف مشتتة هنا وهناك لا شوكة لها،
خصوصا أن هذه الآية كان ما يوضح هذا الأمر.
ذيل الآية
نعم.
قد يبقى هناك غير الصالحين غير المؤمنين، هؤلاء الناس قد لا يحققون إرادة السماء التشريعية، ولكنهم في ظل هذا الاستخلاف وإقامة الدولة العدل الإلهي على كامل الكرة الأرضية سيكونون مقهورين، سيكونون هم المستضعفون، لأنهم لم يستجيبوا لنداء الله ولنداء رسول الله سبحانه وتعالى. فالآية لا تقطع دابر وجود ولو كافر واحد أو فئات من أهل الكفر قد يبقون يتحركون على أساس طغيانهم ونفاقهم وكفرهم، لكن الآية واضحة في أنهم سيكونون مقهورين، سيكونون قلة شرذمة مشتتين في داخل هذه الدولة الإلهية العالمية. أنا لا أريد أن أقول بأن الآية تثبت وجود هؤلاء، لكن الآية لا تمنع من بقايا من شراذم للطغاة لأهل الكفر لأهل العصيان لأهل النفاق في هذه الأرض. وذيل الآية فيه إشارة
إن شاء الله. إن شاء الله إحنا نرجع إلا ولكن قبلها إحنا سندخل إلى مسألة جدا مهمة ذكرتموها في الحلقة السابقة، قضية التمكين الجمعي لهذه الآية. أنا سأكون معكم إن شاء الله، ولكن أعطيني فرصة لي شغل فاصل وإن شاء الله نرجع لكم. أحبتنا المشاهدين، نذهب إلى فاصل إذن من برنامجكم الوعد الإلهي، وما زلنا نخوض في قضية المهدي المنتظر وقضية الآية المعينة التي تحدثت بشكل مفصل حول قضية الوعد الإلهي. سمعت الشيخ عندما سألتك أنه في قضية التمكين الجمعي كان في بالي سؤال، وحصلت يعني أصبح تزاوج في قضية المعاني. كنت أريد أن أسألكم عن المعنى الجمعي للآية، فقلت لكم التمكين الجمعي. أنا أقصد في كلامي حول التمكين الديني الذي عانته الآية الكريمة من خلال ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. نعم. قضية التمكين الجمعي كنتم قد أشرتم في الحلقة السابقة إلى هذه القضية.
قبل قضية التمكين الديني أو
تمكين
جماعة المؤمنين الصالحين
تمكين الديني
من السيطرة والتسلط على هذه الأرض لتحقيق إرادة الله سبحانه وتعالى وعدل الله وشرع الله، الآية قالت ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. أيضا هذا استخلاف تكويني كما استخلف الذين من قبلهم. هنا طبعا تحدث المفسرون، وهذه ليست نقطة هامة في محل بحثنا نمر عليها بسرعة
إن شاء الله،
أنه إلى من تشير الآية الكريمة أنما تقول كما استخلف الذين من قبلهم. هل استخلاف الصالحين من قبلنا أو استخلاف أعم من الصالحين وغير الصالحين؟ حيث أن هناك أقوام استخلفوا على كل حال، مثلا النبي نوح والثلة من المؤمنين بعد الطوفان استخلفوا، لم يعد إلا هم على هذه البسيطة، لأن الله سبحانه وتعالى أهلك البقية. أمم أنبياء آخرين أيضا كذلك أهلك الله سبحانه وتعالى غير الصالحين وبقي الثلة صغيرة من الصالحين. هذا معنى. المعنى الثاني أن يكون التشبيه فقط من جهة أصل الاستخلاف، أصل الاستخلاف التكويني، وإن كان ذلك الاستخلاف ليس موردا لإرادة الله سبحانه وتعالى على المستوى التشريعي. دولة قوية ذات شوكة يعد الله المؤمنين بأن تكون لهم دولة كتلك الدولة وأقوى وأهم من تلك الدولة، لأنهم يريدون أن يحققوا شرع الله سبحانه وتعالى. كما استخلف الذين من قبلهم، ثم يقول عز من قائل وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. يعطي الباري عز وجل في هذا الذيل دقة معنى كما استخلف الذين من قبلهم ودقة معنى الوعد ليستخلفنهم. أن هذا الاستخلاف يقوم على أساس تقوية الدين، تقوية دعائم الدين، تحقيق شريعة الدين على هذه الأرض، والتي هي شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن دين رسول الله هو ناسخ بقية الأديان. وليمكنن لهم، التعبير بلهم ما قال ليمكننهم فقط، ولا قال ليمكنن دينه، قال عز وجل ليمكنن
لهم
دينهم. فيها نقطة لطيفة جدا، وهي أن هؤلاء أناس تمكينهم في هذه الأرض ليس تمكينهم بما أنهم أشخاص، ليس هو تمكين الإنسان بما هو إنسان، وليس هو تمكين الأشخاص المؤمنين بما هم أشخاص المؤمنون.
هناك أمور أخرى،
هذا التمكين لهم كأناس تمكين للإنسان لكن لا مطلق الإنسان، تمكين للإنسان الصالح ليس فقط لصلاحه، تمكين يندمج مع تمكين الشريعة من أن تكون هي الشريعة الرائدة، هي الشريعة المطبقة. يعني أستطيع أن أقول هو تمكين هذا الدين من أن يكون هو الرائد وهو القائد في الحياة الاجتماعية على قاعدة الاستقامة على الطريق، وأن لو استقاموا على الطريق في قوله تعالى في الآية الكريمة الأخرى. تمكين الاستقامة هذا شيء صار ملكا لهم، لماذا صار ملك لهم؟ مع أنه هو شرع الله وملك لله عز وجل، وهم ليسوا أكثر من ثلة صالحة إماما ومأموما، اتبعوا شرع الله، طبقوا شرع الله، سعوا إلى تطبيق شرع الله، فوفقهم الله عز وجل للتمكين والتثبيت في هذه الأرض. وهنا نكتة التأكيد أيضا تأتي وفضل علينا
نكتة
لام التأكيد ونون التوكيد،
نون
أيضا
التأكيد ثقيلة.
قال عز وجل ليمكنن لهم، هذه المنحة الإلهية التي منحكم الله إياها وقبلتموها، هذه الرسالة التي عرضت على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها، إباء تكويني، وعرضت على الإنسان وكان ظلوما جهولا. هذا الإنسان ليس هو أنتم، أنتم الذين قبلتم هذه الرسالة التي تصدعت منها الجبال ولم يمكنها أن تتحملها، هذا الدين صار لكم كأنه ملك لكم، لأنكم أنتم أبناؤه البارون، أنتم الذين قبلتم هذا الدين ومشيتم في هذا الدين كرسالة على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة، بل وعلى مستوى المجتمع الذي هو مجتمع بسعة الأرض بكاملها. سعيتم لهذا، الله يعدكم أنه سيمكن لكم هذا الدين، يعني كأن هذا الدين صار أمرا منتسبا إليكم، صار ملكا لكم، لأنكم أنتم الذين أثبتتم بالمجاهدة للأنفس، بالتحمل على الطريق، بالثبات على الحق. في آخر الزمان الله سبحانه وتعالى صار ينسب الدين إليكم، هذا الدين الذي هو شرعه هو لكم
من هذا الأمر.
ليمكنن لكم دينكم من جديد، تمكين لكم، ثم يقول ما قال ليمكنن لكم دينه، قال ليمكنن لهم دينهم، دينهم الذي ارتضى لهم. هو دوره أنه ارتضى هذا الدين، ارتضى هذه الطريقة
لهم،
لهؤلاء. وهم حملوها حملا حسنا كريما، استقاموا أسلافا وأخلافا على هذا الدين، آخر المطاف أن هذا الدين المرضي من الله سبحانه وتعالى سيكون له التمكين في الأرض، سيحكم هذه الأرض، سيكون له السلطان والسيطرة على هذه الأرض. من الطبيعي أن هذا السلطان على أساس قوانين هذا الدين، من هنا التمكين يكون قبل أن يكون لكم التمكين للدين. إذن التمكين لكم على أساس أنكم أهل هذا الدين، أتباع هذا الدين، الفاعلون في إقامة هذا الدين،
الحمل الحقيقي.
إذن هو مجتمع التمكين، هو مجتمع إقامة الدين، إقامة شعائر الدين، إقامة سلطان الله عز وجل على هذه الأرض من أول مفردة في هذا الدين إلى آخر مفردة في هذا الدين، مهما عظمت هذه المفردة ومهما قلت أهمية هذه المفردة، وكل مفردة ما دامت تنتسب إلى الدين فهي تكتسب الأهمية.
نعم.
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى، ارتضى لهم تشريعا فشرعه لهم، وارتضاه تكوينا فمكنه.
رتب الآية، رتب
في آخر
رتب
بالزمان. فهذا يبين، فهذا يبين معلم مهم من معالم الدولة الإلهية،
أنها
دولة تحكم بأسس الدين، تحكم بشعائر الدين، تقيم شعارات الدين. من هنا راية المهدي عليه السلام، البيعة لله، البيعة لله. لا يوجد أحد آخر في هذا المقام غير الله سبحانه وتعالى، وكل من هو موجود إذا رفع شعار يا لطارات الحسين مثلا كما ورد في الروايات أو شعارات أخرى فهي لأنها شعارات ترتبط بالبيعة لله، لأن هؤلاء هم امتداد الخط الذي طلب من قومه، طلب من العالم، طلب من الدنيا البيعة لله سبحانه وتعالى في إعلاء واضح وصريح وممكن لكلمة التوحيد ورفض أي كلمة أخرى لا تكون مرتبطة بكلمة التوحيد، ولا تكون تنزلا من تنزلات ومفعولا من مفاعيل توحيد الله سبحانه وتعالى.
الشيخ العزيز، احنا نحاول في هذه الحلقة انه نستوفي الآية بكاملها
ان شاء الله،
لكي يعني ننتقل الى مطلب اخر. قضية الكلام جميل، وضح الامر، قضية الاستخلاف التشريعي والاستخلاف التكويني. قضية تبديل هذا الخوف، الخوف العظيم الذي يظهر في آخر الزمان أو الذي هو امتد من العصور الأولى لبداية الرسالة، لبداية الرسالة، ومن ثم كان في أوجه على ما أعتقد باعتبار أن هناك روايات معينة تدعم هذا الأمر. مثلا نحن قد نسمع أن هناك حادثة معينة فظيعة، ولكن في آخر الزمان الكثير من الحوادث تحصل هي في واقعنا الآن مستغربة، يعني أنها الأنهار تمتلئ دما ويجري فيها الماء الأحمر من كثرة الدم إلى آخر
من الظل.
من هذه الأمور
الذي حصل في هذا الكون بما كسبت أيدي
الناس. بما كسبت أيدي الناس. إذن قضية الكفر استوقفتني هنا. يعني لا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أحاول أن أربط بين كلامك.
تمكين يلازم الإبدال من الخوف إلى الأمن. فالسؤال قد يقع هنا، لماذا نص الله سبحانه وتعالى على أنه ليبدلنهم من بعد خوفهم؟ مع أنه واضح إذا ممكن في الأرض وفي الأرض بأسرها فهم أصحاب الأمن وهم أصحاب الشوكة وهم أصحاب القوة. أقول هذا فيه تطرية لقلوب المؤمنين، تطرية لقلوب الصالحين. مسيرة الأنبياء والمرسلين والصالحين عبر التاريخ إلى يومك هذا
كانت
مسيرة
دموية،
مسيرة اضطهاد للصالحين، اضطهاد لسفراء الله الإلهيين. من الطبيعة أن الله سبحانه وتعالى يعيدهم وعدا صريحا لا لبس فيه، مؤكدا مصرحا موضحا أن هذه الحالة التي كنتم عليها كأنبياء وأتباع أنبياء وأنتم عليها الآن كأتباع أنبياء وأوصياء أنبياء، هذه الحالة الله سبحانه وتعالى سيقلبها رأسا على عقب. أنتم ستصيرون الممكنين، أنتم ستصيرون أهل الأمن، أنتم ستنشرون الأمن، لن يعود في حياتكم خوف، لن يعود في حياتكم أي إعادة للكرة من جديد. يعني هذه الدولة، هذا فيه نكتة طبعا جيدة وجميلة جدا، أن هذه الدولة دولة لن تتغلب عليها دولة بعد ذلك. بعد هذه الدولة فليعيش المؤمنون رغد الحياة، فليعيش المؤمنون نعمة التمكين الديني في الأرض، فليعيش المؤمنون نعمة الإيمان وقوانين الإيمان، حياة الأخوة التي نظر لها الدين ولم تتحقق بشكلها الكامل، بل تحقق منها شيء يسير ويسير جدا عبر التاريخ، ستكون هي القائمة وستبقى حتى القيامة.
لهذا أطلقت تسميات دولة العدل الإلهي ودولة الوعد الإلهي.
الدولة التي هي آخر دولة.
آخر دولة بعد.
لن تكون بعدها. لا لأهل الإيمان دولة أخرى بدل هذه الدولة. قانون الاستبدال لن يكون موجودا. لأن هؤلاء قوم لا يستبدل الله بهم غيرهم. لأنهم ليسوا ممن يتولون غير الله. وليسوا ممن يولون الدبر للقوانين الإلهية. فهم الدولة الإلهية وهم الدولة الأخيرة التي لا استبدال ولا تغيير فيها ولا تغيير لسننها أيضا على الإطلاق. هنا يمكن أن نطوي صفحة وإن كان الكلام يطول.
إن شاء الله ولكن أنا أخذ فاصل شيخنا وإن شاء الله أرجع إليكم لكي يكون الحديث موجها
سرعان أكثر هذا
الوقت وماذا نفعل أمام هذا الوقت. إن شاء الله أحبتنا المشاهدين نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم لمواصلة ما بدأنا به من هذه الحلقة وهذا البحث. ابقوا معنا سألتكم إياه. الله سبحانه وتعالى يقول وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. طرأ في بالي أنه قضية أنه هناك أمن ورأسا تأتي الكلمة يعبدونني، هل هناك علاقة معينة بين قضية الأمن واستتباب الأمن وإعطاء الأمن لهؤلاء القوم وهذه الثلة الصالحة والتوجه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى؟
الحقيقة أن هذا الذيل إشارة لطيفة
يعني نعم.
السؤال هذا الذيل للآية الكريمة يعبدونني لا يشركون بي شيئا بعد ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. من الواضح أن هؤلاء هم أهل عبادة، هم أهل تقوى، هم أهل ورع على المستوى الفردي، هم أهل تعاون على المستوى الاجتماعي قبل قيام المجتمع الديني كدولة على الأرض قبل التمكين. إذن ليس شيئا جديدا عليهم أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى، ليس شيئا جديدا عليهم على المستوى الفردي أنهم لا يشركون بالله، وإن كان قد تزيد عندهم حالة العبودية وحالة العبادة نتيجة ما يرون من آلاء الله فيزدادون شكرا لله سبحانه وتعالى وسيزدادون استقامة على الطريق. أقدر والله العالم أن الآية تشير إلى العبادة الجمعية، يعني
العبادة الجمعية
لمجتمع أهل الإيمان.
نعم.
والآية الكريمة لا تتحدث عن العبادة كطقوس هنا. الآية هنا تتحدث عن العبادة بالمعنى المطلق.
هذا أمر جدا.
بمعنى طاعة الله وإقامة طاعة الله. وهنا تتجاوز القضية العبادة الفردية. تتجاوز القضية الطاعة الفردية. الحديث هنا عن ونحن نتحدث عن مجتمع التمكين الديني. وتحقق الوعد الإلهي، زبدة حركة الأنبياء والمرسلين والأوصياء، وراثة هذا العالم بأسره
تنتهي عند هذه الدولة.
إذا كان الحسين عليه السلام قد ورث الأنبياء بهذا القيام الذي لم تتحقق نتائجه آنيا على الأرض، وإن كان هو الذي حقق النتائج الباهرة عبر التاريخ ولا يزال يحقق، وهو الذي سيكون أحد الشعارات المهمة لدولة العدل الإلهي ولرايات الحجة المهدية عليه السلام
إن شاء الله تعالى.
هو وارث الأنبياء والمرسلين، فنستطيع أن نقول هذه الدولة وإمامها هو وارث كل الأنبياء والمرسلين والأوصياء بما فيهم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لأنه هو الطالب بذحول جميع الأنبياء والمرسلين.
إذن
نعود إلى الفكرة،
العبادة الجمعية هذه
العبادة إقامة دين الله وطاعة الله على المستوى الفردي والاجتماعي بحيث يصير المجتمع مجتمع طاعة بكامله. يعني القوانين الحاكمة في القضاء هي قوانين إلهية كاملة متكاملة. ورد أيضا أن القضاء عند المهدي عليه السلام يكون بحكم آل داود. يعني ليس حكما ظاهريا، هو حكم بالواقع، حكم واقعي. ورد أن خلص أصحاب المهدي عليه السلام عندما يرون إلى الشخص يعرفون ما في ضميره، هذا موجود في يوم هذا موجود لبعض الخلص، لبعض السلاك إلى الله سبحانه وتعالى، لبعض العارفين بالله سبحانه وتعالى. وعلى رأسهم طبعا المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم. لكن في ذلك الزمان موجود بشكل شائع ورد في الروايات أن المهدي عليه السلام يضع يده على رأس شخص. لا أريد أن تأخذني هذه التفاصيل وهي تفاصيل شيقة تمثل بشارة لجميع المؤمنين.
إن شاء الله سنأتي عليها الروايات اللي نستعرضها.
لكن اضطررت لبيان نفحة منها لأبين معنى يعبدونني لا يشركونني. مجتمع إيمان خالص. لا يبعد أن كثير من أبناء هذا المجتمع من الذين يصلون إلى العصمة الذاتية، ما يعبر عنه بالعصمة الذاتية في مقابل العصمة الواجبة.
نعم.
العصمة المكتسبة في الحقيقة من خلال الإيمان والتقوى ومن خلال ما يشاهدون من نفحات الله في دهرهم ومن آلاء الله العظيمة بعد تحقق مجتمع العدل الإلهي. فتتكامل العقول وتتكامل حتى القدرات المادية والاقتصادية في هذا العالم، حتى أنه ورد في الروايات لا يبقى صاحب الزكاة يجد فقيرا يضع زكاته،
لا تجد الصدقة مكانا
فيه. إذن الدولة بكاملها هي دولة أمن على ضوء العبادة، على ضوء الطاعة، على ضوء يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كمجتمع أهل الإيمان هذه حالته وهذه سمته. تعلم أنه حتى دولة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أحد يستطيع أن يدعي أن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يعبدون الله لا يشركون به شيئا. لا شك أنهم لم يكونوا على درجة عالية سوى الخلص منهم، على الدرجة العالية والعظيمة التي معها لا يعصون الله أصلا. هؤلاء المهدي المخلص ومن يحيط به القدر المتيقن من أهل الإيمان، القادة، القضاة، الشرفاء الممكنون في هذه الدولة، هم يعبدون الله عز وجل لا يشركون به شيئا. يعني وصلوا إلى مقام العصمة على المستوى الشخصي، ولو لم يدل دليل عقلي على لزوم عصمتهم كما دل الأدلة في خصوص الأئمة المعصومين من خلال إشارة هذه الآية الكريمة. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نكر في سياق النفي. أي شيء لا يخالط عقولهم وقلوبهم. امتلأت قلوبهم كما امتلأت عقولهم، امتلأت قلوبهم حبا لله كما امتلأت عقولهم معرفة بالله سبحانه وتعالى، فخرج من قلوبهم كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى.
شيخنا العزيز، يعني هنا قد يكون يعني
هذه مرتبة الإنسان الكامل.
صحيح صحيح. احنا دائما عندما نقرأ آيات الله الكريم القرآن الكريم من خلال الإطار العام قد يكون الكثير من الحقائق تضيع علينا، و باعتبار أنه يعني هناك أهل اختصاص يبحثون في هذه الأمور. هناك تبديل وتمكين، وتبديل من بعد الخوف أمن، تصبح العبادة متجهة إلى الله سبحانه وتعالى لا يشركون،
لا تهددهم قوة في العالم
أصلا باعتبارها الدولة النهائية
الوحيدة الأولية. إذا كانت هناك حركات طفيلية
إن
صح التعبير للمنافقين هنا أو هناك، لكنه حركات لا تستقيم
الدولة
ولا تتقوى.
نعم.
تستطيع دولة العدل الإلهية أن تسيطر عليها بحيث لا يؤثر هذا على الحياة الاجتماعية العامة لأهل الدين ولأهل الصلاح ولأهل الإيمان في دولتهم الموعودة.
يا الله، إن شاء الله إحنا هذا ما نأمل أنه يكون في آخر الزمان، وإن شاء الله هناك روايات معينة ستدعم هذا القول. ولكن ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعني بعد هذا يعني الاستبشار أنا أعتبره هناك بشارة تتحرك من ضمن سياق الآية إلى أن يأتي ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كيفية الربط بين
الكفر هنا؟ قد يقال المراد منه الكفر الاصطلاحي في مقابل الإسلام.
نعم.
وقد يكون المراد منه، والقرآن استخدم المعنى الثاني بشكل معتد به في الآيات الكريمات، الكفر بالمعنى اللغوي بمعنى الستر. والكافر الاصطلاحي كافر بهذا المعنى اللغوي أيضا.
نعم.
مثلا في آية وجوب الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر بعد ذلك.
نعم.
هناك الكفر ليس الكفر الاصطلاحي، فإن من لا يأتي بالحج ليس كافرا بإجماع المسلمين. هنا يمكن أن يكون معنى الكفر المعنى الثاني فيكون أعم وأشمل، يعني من لم يعبد الله حق عبادته، من أشرك بالله شيئا أي شيء كان.
أي شيء بدون تعليم،
من لم يخلص لله بعد أن رأى شريعة الله عبر قرون وقرون، وبعد أن رأى التمكين التكويني لهذا الشرع ولأهل هذا الشرع، وجعل الدنيا في أيديهم، ماذا يريدون؟ يريدون آخرة فقد هيئت في ظل هذه الدولة كل أسبابها، يريدون دنيا، الدنيا كلها بأسرهم جاءتهم صاغرة وأعطوها، حتى أن الكنوز تخرج من الأرض كما ورد في الرواية، تخرج الأرض أفلادها تخرج للإمام، وأنه يمتلك مفاتيح الكنوز. ورد في بعض الروايات أن الإمام يقول للشخص ادخل وخذ ما تشاء، فيأخذ ما يريد من بيت المال، لأن بيت المال مملوء،
ما شاء الله،
لأن الثروة توزع بشكل عادل على أساس دين الله عز وجل. ماذا يريد الإنسان؟
وبعد كل هذا يأتي
كل الدنيا كاملة بين يديه، الآخرة أيضا أثبت جدارتها على أرض الواقع وتحققت على أرض الواقع، فيريد آخرة كل الأسباب مهيئة، مسجد يقيمه الحجة عليه السلام في الكوفة له 1000 باب لصلاة الجمعة، هذا المسجد العظيم والكبير في زمن الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. يريدون دنيا، الدنيا بين أيديهم كما يشاءون، فأي سبب من أسباب الكفر؟
ليس هناك أدنى سبب،
ليس لأحد عذر حتى في يومنا هذا، ولكن ذلك الوقت تتجلى الأمور بشكل كامل وتبرز. فمن قبل نداء إبليس وأشرك بالله شيئا
بعد كل هذا،
ولو على مستوى التقصير في عبادة من العبادات، يحق أن يقال. لذلك أنا رجحت أن لا يكون المراد من الكفر الكفر الاصطلاحي، فيشمل كل من كفر النعمة في الحقيقة ولم يستقم على الطريقة بشكل كامل. هؤلاء طبعا كما تقول الآية لم تقل أولئك فاسقون، قالت أولئك هم الفاسقون، يعني هم المصداق الأكمل للفاسق. ماذا يريد الإنسان بعد كل هذا حتى يستقيم ويكون عبدا حقيقيا لله سبحانه وتعالى؟ فلا يحصل لها عز وجل بمستوى من مستويات المعصية. فإذا المراد والله العالم بحسب الظاهر الكفر هنا بمعنى أي تقصير في أداء دين الله وفي إقامة شرع الله، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي. بهذا نكون قد أحطنا بالدرر الواردة في عقد
الآية الكريمة من سورة.
طبعا يبقى أنه لابد وأن نلمح، لا أبي كم بقي لنا من الوقت،
الوقت قليل، ولكن جاء في بالي على أنه بعد هذه المقدمة الرائعة لهذه الآية لنبحر في قضية الروايات الشريفة المعصومية، وإذا كان لديكم مقدمة ولو لرواية، ومن ثم نذهب إلى حلقة أخرى نستعرض فيها الكثير من الروايات.
الروايات إلى حد ما تفصيلية. قبل أن أنتقل إلى الروايات، وأود أن أذكر ولو رواية واحدة، لأن النفوس تتشوق إلى أحد من
الرواية. بالتأكيد حتى أني تشوقت من خلال كلامكم إلى المعنى ولو رواية.
أحب أن أشير للمعنى الجمعي.
قضية المعنى الجمعي.
إذن هناك حقيقة نحن لا ندعي أن الآية بمجردها تدل على المهدي الذي نعتقد به، فإن الآية لم يرد فيها اسم الإمام الثاني عشر من أئمة الشيعة أو أئمة أهل البيت عليهم السلام. لكن الشيء المهم الذي تشير إليه الآية يمكن أن تختصره في خطين.
نعم تفضل. مع مراعاة الوقت،
الخط الأول أن الآية الكريمة صرحت بما لا يشوبه أدنى لمس أو شك أن دولة عدل إلهية لأهل الدين ولأهل الإيمان
ستقام،
ستتحقق.
نعم ستتحقق هذا في آخر الزمان.
الخط الثاني الذي أستفيده أن الدولة بهذا المعنى، بهذه المعاني، بهذه الأركان، بهذه التفصيلات، دولة تسيطر على البسيطة بكاملها، دولة تقيم دين الله، دولة فيها تمكين دنيوي وديني بأعلى الدرجات، هذه الدولة لم تتحقق قبل هذا الوقت. مكن بعض الأنبياء بالسلطان بالسيطرة، كما تمكن نوح بعد الطوفان، أهلك الله له كل الأحداث بعد أن يقبلوا الحق، لكن لم يحصل تمكين ديني كامل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يحصل التمكين الديني الكامل. أين حصل هذا التمكين الديني أخي العزيز؟ كثير من المسلمين والمؤمنين هم من مسلمة ومؤمنة ما بعد فتح مكة، آمنوا ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أملوا. كثير من الناس انقلبوا، ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في منظار دولة أهل السنة والجماعة، الشيء الكثير المعروف بحروب الردة، أو في منظارنا حيث نرى أن الكثير من الأمة ارتدت ردة نفاق، ردة ضلال بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم لم يمكنوا وصي رسول الله صلى الله عليه وآله من الحكم. إذن لا في مجتمع الأنبياء السابقين ولا في مجتمع رسول الله صلى الله عليه وآله حصل التمكين الديني بهذا المعنى والإقامة التامة لدين الله، حتى أنه ليس فقط الرسول والإمام المعصوم يعبد الله لا يشرك به شيئا، جماعة أهل الإيمان يعبدون الله لا يشركون به شيئا. الغنى بهذا المعنى، التمكين المادي الكامل وعلى كامل الأرض.
نعم هذه
هذا من الواضح، لا في مجتمع الرسول ولا في مجتمع الصحابة ولا في مجتمع أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. إذا نستطيع أن نقول بدرس قاطع، مجتمع كهذا، استخلاف كهذا، تمكين كهذا لم يتحقق بعد. إذا هذه الدولة الموعودة، هذا التمكين الموعود الذي لا بد وأن يتحقق لم يتحقق حتى يومنا هذا
إن شاء الله.
إذا لم يكن قد تحقق حتى يومنا هذا، إذا سيتحقق على يد من؟ على يد المخلص الإسلامي، المخلص الديني. لا أحتاج بلا جهد لكي أقول على يد المهدي، بمعزل أن المهدي من هو؟
نعم.
هل هو الإمام الثاني عشر من أئمة شيعة أهل البيت أم غيره؟
وهذا أستطيع إن شاء الله. نعم.
في داخل المدرسة الإسلامية
أستطيع
في داخل المدرسة الإسلامية بسهولة ويسر أن أقول للمسلمين اتفقت كلمتنا وكلمتكم جميعا على أن المخلص الديني في آخر الزمان هو المهدي الموعود. مصطلح المهدي مصطلح متفق عليه في المدرسة الإسلامية، كونه إماما، كونه من قريش إلى آخره،
بهذه التفاصيل
هذا أمر متفق عليه بهذا المقدار. كونه الإمام الحجة ابن الحسن العسكري عليه السلام لنا منهج في إثباته من روايات السنة والشيعة، لكنني لا أدعي أن الآية مباشرة أشارت إليه. إذن الآية نستطيع أن نقول هي قطعا تنطبق على مخلص آخر الزمان،
حددت المخلص بالذات
الإسلام. نعم. في آخر الزمان
المهدي الإسلامي كما
تفضلت. نعم. في آخر الزمان، وعلى هذا الأساس لابد بعد هذا أن نأتي إلى ما تفضلت به من السؤال. هنا يأتي محل الروايات التي تحدثت حول هذه الآية، كيف تعاملت
النبي
وأهل البيت عليه السلام مع هذه الآية.
نحن فقط سنذكر الرواية، أما تفاصيل الرواية وإلى آخره إن شاء الله سنجعل المشاهد يذهب إلى بطون الكتب بالإضافة إلى ما سوف تتكلمون عنه. فقط ذكر الرواية ومن ثم التفاصيل في الحلقة.
روايات طبعا هي روايات عديدة.
نعم.
من هذه الروايات التي
نعم
يمكن أن نذكرها في هذا المجال، وهي روايات موجودة في المصادر المهمة والمعتبرة كالكافي، كالغيبة للشيخ النعماني، كالغيبة للشيخ الطوسي. أختار في هذه العجالة التي تحدثتم عنها رواية من غيبة الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، يروي الرواية عن إسحاق بن عبد الله بن علي بن الحسين في هذه الآية: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قال قيام القائم.
اللهم
من آل محمد،
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وآله. قال وفيه نزلت،
والحديث للإمام ما زال،
وهذه نكتة مهمة.
نعم.
تعبير بنزلت وفيه نزلت: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم يقول: قال نزلت
في المهدي، غيبة الطوسي صفحة 110، وتنقلها عدة كتب، منها كتاب بحار الأنوار الجزء 51 صفحة 53.
سوف نقف
طبعا بروايات عديدة.
نعم نعم إن شاء الله
نأسف أن الزمن قد أدرك.
إن شاء الله إن شاء الله. شيخنا العزيز، إذن وقفت الآية على مستند مهم جدا، وهي هذه الرواية الشريفة في غيبة الطوسي. إن شاء الله في الحلقة القادمة سوف نتحدث بإسهاب حول هذه القضية، قضية الروايات، وسوف ندخل إلى بحوث أخرى إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ على هذه الإيضاحات القيمة.